إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس المصطلح في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى إلى قوله: الصحيح لذاته. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. هنا في هذا الموضع تكلم الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن تعريف الحديث الصحيح، عن تعريف الحديث الصحيح وما يتعلق به من المسائل. فعرفنا قبل ذلك أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر كله من قسم المقبول، كل الأحاديث المتواترة داخلة في قسم المقبول. وأما حديث الآحاد فينقسم إلى مقبول ومردود. حديث الآحاد منه المقبول ومنه المردود. المقبول من حديث الآحاد نوعان: صحيح وحسن. يعني ننتبه لهذا التقسيم. يعني عندنا كان عندنا شجرة يعني تتفرع، عندنا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر هذا كله داخل في قسم المقبول، وأما حديث الآحاد فمنه المقبول ومنه المردود. طيب، المقبول هذا ينقسم إلى صحيح وحسن، وبعدين الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. واضح؟ يبقى عندنا نستطيع أن نقول المقبول يشمل طبعا المتواتر، ومن الآحاد الحديث المقبول أيضا ينقسم إلى صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره. هذه أربعة أقسام. طيب، ما علاقة هذا التقسيم بالتقسيم السابق للآحاد؟ قلنا الآحاد تنقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، فيه يعني الصحيح لذاته وفي صحيح لغيره وفي حسن لذاته وحسن لغيره. كل هذه الأقسام يعني يمكن أن تتفرع على المشهور وعلى العزيز وعلى الغريب. واضح؟ وكذلك المردود أيضا، المشهور قد يكون مقبولا بأي نوع من أنواع الأربعة أو يكون مردودا، والعزيز برضو ممكن يكون مقبولا بأي نوع من أنواعه الأربعة، يعني سهل ذاته أو لغيرها أو حسن ذاته أو لغيره، أو يكون مردودا. والغريب برضو قد يكون مقبولا بأي نوع من أنواع المقبول أو يكون مردودا. واضح كده؟ نعيد مرة أخرى. يبقى عندنا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر كله في قسم المقبول. الآحاد سواء أكان مشهورا أو عزيزا أو غريبا ينقسم إلى مقبول ومردود. والمقبول ينقسم إلى صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. فهنا إن شاء الله سيأتي تعريف كل نوع من هذه الأنواع وشروط كل نوع من هذه الأنواع. طيب، فيقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند أو متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يبقى إذن هنا عرف الحديث الصحيح لذاته بأنه الحديث الذي توفرت فيه خمسة شروط. الحديث الصحيح لذاته من خلال هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو الحديث الذي توفرت فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون راويه عدلا، وبرضو كل شرط من هذه الشروط سنوضحه إن شاء الله. الشرط الأول أن يكون راويه عدلا، الشرط الثاني أن يكون راويه تام الضبط، أن يكون راويه تام الضبط يعني ضابطا ولكن إيه الضبط يكون تاما. وبعدين الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث متصل الإسناد، الشرط الثالث هذا الاتصال الإسناد. الشرط الرابع عدم العلة، والخامس عدم الشذوذ، عدم العلة وعدم الشذوذ. واضح؟ يبقى هذه خمسة شروط. طيب هذا هو الصحيح لذاته. طيب الشرط الأول اللي هو العدل، ما معنى العدل؟ المؤلف رحمه الله في شرحه على النخبة قال: العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. العدل هو إيه؟ من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. يبقى إذن العدالة هذه يعني صفة دينية، صفة دينية تتعلق بالشخص أنه له ملكة، يعني وهبه الله سبحانه وتعالى ومنحه هذه المنحة التي تحمله يعني فيما فطره الله عليه وجبله عليه من الأخلاق والطبائع، ما يحمله على ملازمة التقوى وملازمة المروءة. هذا تعريف العدل. وفي اصطلاح المحدثين أيضا يعني حتى يكون الإنسان عدلا تقبل روايته في الحديث، يشترطون فيه أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا. كل هذا من إيه؟ من يعني مما تتحقق به العدل، أن يكون مسلما، إذن غير المسلم لا يكون عدلا، وأن يكون بالغا، فغير البالغ لا يكون عدلا، لا يكون يعني أهلا للتحمل، لأن ليس عنده هذه الملكة التي تحمله على المروءة. مع الصغر يعني ربما لا يتورع عن بعض عن الكذب أو عن الخطأ. فأن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون سليما من الفسق، وسليما من خوارم المروءة، سليما من الفسق وسليما من خوارم المروءة. يبقى هذه خمسة شروط للعدالة. لا يكون الراوي يعني عدلا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. ويلاحظ أن هذه الشروط بعضها شروط للتحمل والأداء، وبعضها شروط للأداء فقط. بعضها شروط للتحمل والأداء، وبعضها شروط للأداء فقط. يعني راوي الحديث يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التحمل، اللي هي تلقي الحديث عن شيوخه، اللي هو المرحلة التي يكون فيها تلميذا يستمع إلى الحديث من شيوخه وتلقى الحديث عن شيوخه. في هذه المرحلة تسمى مرحلة التحمل. طيب بعد أن يتحمله، بعد أن يتحمل الحديث، تأتي بعد ذلك مرحلة الأداء، عندما يكون معلما يقوم هو بتبليغ هذه الأحاديث وروايتها للآخرين. فبالنسبة للإسلام نقول العدالة لها خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. بالنسبة للإسلام فهو شرط للأداء لا للتحمل. الإسلام هذا شرط أداء وليس شرط تحمل، يعني لا يضر أنه يتحمل وهو غير مسلم، لكن المهم أنه عندما يؤدي يكون مسلما. ولذلك يعني تقبل أحاديث يعني من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك فيكون حديثه مقبولا. كثير من الصحابة رضي الله عنهم يحكون مثلا قصة إسلامهم، تكون قصة الإسلام هذه فيها أحداث وقعت قبل إسلامه، يعني يحكي الصحابي مثلا قصة إسلامه وما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحداث القصة فيها جزء قبل الإسلام، أنه يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير مسلم وقال له كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا، إلى أن يسلم مثلا في نهاية القصة. طيب الجزء اللي هو قبل الإسلام هذا وقت أن تحمله لم يكن مسلما، لكن عندما أداه كان مسلما، فكان أداؤه صحيحا. طبعا إذا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صار صحابيا، لكن لو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد إيه؟ يقال له تابعي مخضرم، اللي هو سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني مشركا وقت سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حصل من إيه؟ بعض الناس يعني، فيوصف بأنه تابعي مخضرم، يعني تابعي وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الإيه؟ التنوخي رسول هرقل. التنوخي هذا رجل من نصارى الشام وكذا، وأرسله هرقل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه رسالة هرقل، سمع الجواب وكذا، وبعدين أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو تابعي، ولكن إيه؟ يقال له تابعي مخضرم، يعني أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر رواية متصلة ليست مرسلة. يعني التابعي في العادة إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له، يقال لحديثه مرسل، لكن التابعي المخضرم إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مخضرم، ميم خاء ضاد راء ميم، مخضرم. فالتابعي المخضرم أصل خضرمة يعني هي إدراك عصرين، يعني الشخص الذي أدرك عصرين بصفة عامة، يعني المعنى اللغوي العام للخضرمة هي إدراك عصرين يعني مختلفين أو كذا. فالتابعي المخضرم هذا إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حديثه متصلا ليس مرسلا. طيب نرجع مرة أخرى نقول إيه شروط العدالة. أول شيء الإسلام، بعدين البلوغ. البلوغ هذا أيضا شرط في في الأداء وليس شرطا في التحمل، بمعنى أن الطفل لو تحمل وهو صغير قبل أن يبلغ فتحمله صحيح، تحمله صحيح قبل البلوغ، ولكن إذا أدى وهو طفل لا يقبل منه. وأما إذا يعني بلغ وبعدين حدث بما سمعه في الصغر فإنه يقبل، كما في صحيح البخاري مثلا من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فكان يعني طفلا صغيرا له 5 سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم داعبه، يعني كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضمض يعني وضع الماء في فمه، فمج يعني بخت قليلا من الماء يعني في وجهه مداعبة له، يعني فعقل هذا لو كان طفل يعني عمره 5 سنوات، لكن يعني هذا علق بذاكرته يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وحدث به وهو كبير فقبل منه. فإذا الطفل يعني يقبل تحمله لكن لا يقبل أداؤه، فإذا بلغ قبل أداؤه. الإسلام والبلوغ والعقل، لكن العقل هذا شرط للتحمل والأداء، لابد أن يكون وقت التحمل عاقلا وأن يكون وقت الأداء عاقلا أيضا. يعني المجنون لا يقبل تحمله ولا أداؤه، يعني حتى لو كان مجنونا ثم أفاق يعني شوفي وكذا ويحدث أنه عندما كان مجنونا سمع كذا وكذا، لا يقبل منه هذا لا التحمل ولا الأداء. وبعدين عندنا بعد ذلك السلامة من الفسق ومن خوارم المروءة، هذان أيضا شرطان للأداء فقط وليس للتحمل. يعني لو كان وقت التحمل فاسقا أو مخروم المروءة لا يضر هذا، ما دام يعني لا يخل بصحة تحمله من باب أولى، لأنه إذا كان الشرك نفسه لا يمنع صحة التحمل من باب أولى. طبعا الفسق وخوارم المروءة هذه من باب أولى. طيب ما المقصود بالمروءة؟ هو طبعا احنا في تعريف العدالة قلنا من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. طيب التقوى عرفت باجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، هذا في تعريف التقوى، هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. طيب المروءة، المروءة هي اجتناب مساوئ الأخلاق ورذيل العادات وما يخالف الأعراف السليمة والطبائع المستقيمة، يعني ما يخالف الأعراف السليمة الأعراف الصحيحة التي ليس فيها مخالفة للشرع. أنه أحيانا يكون أعراف الناس أحيانا تكون مخالفة للشريعة، فهذه لا يبال بها، لو الناس مثلا تعارفوا على استنكار شيء يعني من شريعة الله تعالى، مثلا الناس تعارفوا على استنكار الحجاب مثلا المرأة أو كذا تتحجب مثلا الحجاب هذا مخالف لعرف البلد لا يبالى بهذا العرف، أو الناس مثلا تعارفوا على استنكار مثلا إطلاق اللحية أو استنكار شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أمر به الشرع، فهذه الأعراف يعني لا يلتفت إليها ومخالفتها لا بأس بها، لكن بل قد تكون مخالفتها واجبة أو مستحبة على حسب يعني نوع المسألة، يعني إذا كانت واجبة مخالفة هذه الأعراف واجبة، إذا كانت مستحبة مخالفتها مستحبة، لكن أحيانا يكون هناك أعراف صحيحة يعني ليست مخالفة للشريعة، فمخالفة هذه الأعراف حتى وإن لم تكن إثما أو معصية يعني تجعل الإنسان غير مؤهل لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام يعني صيانة العلماء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يليق يعني بمن يروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إنسانا يعني مهانا يعني محتقرا بين الناس مثلا ويفعل أشياء يعني تجعل الناس يشمئزون منه وينفرون عنه، فهذا يعني ربما أدى بالناس إلى النفرة من روايته ومما يحمله إليهم من العلم والخير. طيب ما مثال ذلك؟ يعني مثلا طبعا مسألة يعني خرم المروءة وكذا هذه مسألة تختلف يعني باختلاف الأعصار وباختلاف البلدان أيضا والأماكن، باختلاف يعني الزمان والمكان، يعني لا نستطيع أن نأتي مثلا أشياء محددة ونقول هذه هي خوارم المروءة في كل عصر وفي كل زمن في الجزء اللي هو متعلق يعني بمخالفة الأعراض، لأنه قد يعني يكون في عرف الناس في وقت ما شيء يعني مسموحا به وفي وقت آخر أو مكان آخر لا يكون هذا الشيء مقبولا، فمثلا يعني من أمثلة ذلك مثلا أن عورة الرجل مثلا ما بين السرة والركبة، مثلا عورة الرجل ما بين السرة والركبة، إذا الإنسان مثلا لبس ثوب يستر ما بين سرته وركبته هذا من جهة الشرع يعني لم يقترف شيئا محرما، هذا حلال، لكن مثلا في العرف أن هذا غير لائق مثلا يخرج في مجتمع الناس باستثناء مثلا إذا كان مكان السباحة ولا مكان الرياضة ولا شيء يعني برضو حسب العرف يحدد يعني مكان اللائق، لكن مثلا سأتي إلى هذا الدرس مثلا جاي المسجد كذا ولابس شورت مثلا ما بين السرة والركبة ما نستطيع نقول أنك فعلت شيئا حراما، هذا ليس بشيء حرام ولكن شيء يعني منتقد يدعى الناس ينظرون إليه يعني باحتقار كذا أو ازدراء أو استنكار لفعله يعني شيء غير لائق أو غير مناسب، أو يأتي مثلا يلبس ألوان مثلا أو صبغات مثلا الآن مثلا تجي صبغ شعره مش عارف أخضر ولا أزرق ولا مش عارف كذا ولا قصص قصات مثلا عجيبة كذا، أو يلبس يعني سواء في اللباس أو في هيئة الجلوس مثلا يعني في بعض الأعراف مثلا في بعض الأماكن معينة مثلا لا يليق مثلا يمد رجليه مثلا في وجه من يخاطبه مثلا أو في كذا أشياء مثل هذه الأمور، يعني طريقة معينة في الأكل القهقه مثلا بصوت يعني طريقة مثلا غير لائقة وهكذا، يعني فكذلك أيضا يعني مما يدخل في الأعراف يعني مراعاة الأخلاق الكريمة والعادات المستقيمة، يعني مثلا الأخلاق الذميمة البخل والجبن ونحو ذلك، يعني هذا أيضا مما يخل يعني بمروءة الإنسان حتى ولو لم يصل إلى حد يعني الحرام، يعني قد يكون مثلا البخل لا يصل إلى البخل بما يجب عليه مثلا من الزكاة الواجبة والحقوق الواجبة، بس هو مقتر مثلا يعني يدوب يطلع مثلا نفقة الزوجة الواجبة مثلا يطلعها يعني لا يزيد عليها مثلا درهما مع أنه في سعة مثلا وكذا، ويقتر مثلا في إكرام الضيوف في كذا في كذا، يعني مثل هذه الأمور يعني مما أي شيء يخل بالأخلاق الكريمة يخل بالأعراف والعادات الحسنة، فهذا مما يخرم المروءة. في الحقيقة يعني هذا قول جمهور الفقهاء يعني أنه لا ينبغي للمسلم يعني أن يخرم مروءته، وأن ذلك مما يذم به الإنسان يعني لا تقبل به روايته ولا حتى شهادته. يعني حتى الفقهاء يعضون خوارم المروءة من إيه؟ من موانع يعني قبول الشهادة. لو راح شاهد يشهد مثلا على إنسان على إنسان أو لإنسان على إنسان مثلا باقتراف حد أو في حقوق مالية أو شيء من هذا القبيل، إذا كان محروم المروءة فجمهور الفقهاء ومذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أن ذلك يعني مما يمنع قبول شهادته، والقاضي يعني يمكنه أن يرد شهادة هذا الشاهد لأنه إنسان يعني معروف بأنه إنسان غير مبالي وبعادات الناس وأعراف الناس وكذا، ويعني ودائما يشذ كده عن السلوك المستقيم وهكذا. فخلافا لما ابن حزم رحمه الله، ابن حزم الظاهري رحمه الله يعني يرى أن الإيه أنه لا يوجد شيء اسمه خوارم المروءة، لا يخدم المروءة إلا فعل المحرمات، أي شيء لم يحرمه الله يقول خلاص هذا باق على الإباحة الأصلية ولا يلتفت إلى أي عرف ولا إلى أي عادة، والإنسان يفعل ما يشاء ما دام يعني لم يخالف الشرع وكذا. لكن في الحقيقة يعني العلماء لم يرضوا يعني مقولة.